بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثاني من دروس بلوغ المرام للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقد كنا قرأنا في الدرس الماضي ترجمة لهذا الحافظ العالم الشهير، وفي هذا المجلس نذكر بعض الفوائد كالتمهيد لدروس الفقه، وذلك يتعلق أولا بالمؤلفات في الفقه، فإن المؤلفات في الفقه متنوعة، وأشهر الطرق في مؤلفات الفقه وأقصد بها المتون الفقهية طريقتان: الطريقة الحديثية والطريقة المتنية النثرية للمسائل الفقهية. متون أهل الفقه التي يتفقهون فيها على هذين القسمين في الأشهر الأكثر: طريقة هي طريقة الحديث، وطريقة هي طريقة متون الفقهاء النثرية التي هي من إنشائهم وجمعهم. فطريقة الحديث أن تجمع أحاديث الأحكام مرتبة على أبواب الفقهاء، أن تجمع أحاديث الأحكام مرتبة على كتب وأبواب الفقهاء، فإن العادة عند الفقهاء ذكر كتاب الطهارة والاستفتاح به وما يتعلق بمسائله وأحكامه، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، إلى آخر ما يذكر من أبواب الفقه التي ستمر بك إن شاء الله تعالى. فصاحب المتن الحديثي يأتي إلى أحاديث فقهية فيضعها مرتبة على هذه الأبواب، وكل له طريقته. وعادة ما تذكر طريقة المؤلف في أول الكتاب، فمنهم من يقتصر على الصحيح من المتفق عليه خاصة كصاحب عمدة الأحكام، ومنهم من يقتصر على الأحاديث مجردة عن الأسانيد وهي طريقة أكثر المتأخرين، ومنهم من يذكر أحاديث الأحكام المذكورة في الأمات الست وفي غيرها من مصنفات المحدثين، فيذكر ما صح وما دونه. ومنهم من يطيل ومنهم من يختصر. ومن الكتب النافعة في هذا الباب على طريقة المحدثين جملة من الكتب، منها العمدة الصغرى والعمدة الكبرى للمقدسي رحمه الله، فالصغرى اقتصر فيها على الأحاديث المتفق عليها. نعم نحو 400 حديث. والعمدة الكبرى ذكر الأحاديث في المتفق عليه وفي غيره، وهو كتاب نفيس جدا جمع أدلة كثيرة من أدلة الأحكام. وكان في الخلد أن مر عليه، لكنه فيه شيء من الطول، وفيه أيضا أنه ليس بماذا بمتوفر في المكاتب، يعني بكثرة كتوفر بلغ المرام، كذلك أيضا ليس بمشروح كشرح بلوغ المرام. ومن هذه الكتب المنتقى للمجد ابن تيمية أبي البركات جد ابن تيمية أبي العباس، والذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. ومنها كتاب المحرر لابن عبد الهاد، وهو كتاب النفيس يداني بلوغ المرام. ومنها كتاب بلوغ المرام هذا الذي بين أيدينا. هذه على طريقة الأحاديث، وهي طريقة من ميزاتها أنها تقوي في جانب الاستدلال والحجة، تكون عندك الحجة واضحة، لأنه يذكر الدليل ثم تتفرع المسائل اعتمادا على هذا الدليل. فهذه المسألة دليلها كذا، هذه المسألة دليلها الحديث المذكور، هذه المسألة دليلها الحديث المذكور، فتحفظ الحديث فتقوى حجتك، فيستفاد منها في هذا الباب، في باب قوة الحجة، قوة الحجة. وثم يتفاوت الشراح في ماذا، أو المؤلفون في انتقاء الأحاديث المناسبة. الأشياء التي قد تشكل على المبتدئ في هذا الباب أن الحديث قد يكون طويلا وفيه جملة من أحكام، وهذا الحكم حقه أن يكون في آخر الباب، وهذا الحكم في وسط الباب، وهذا الحكم في أول الباب، وكلها موجودة في حديث واحد، فتحتاج إلى اعتناء وترتيب. ولهذا تجد مثل بلوغ المرام يختصر على موضع الشاهد الذي يريده إذا كان الحديث طويلا، كما سيأتي أن أكثر أحاديث هذا الكتاب مختصرات، يكون الحديث فيه طول وهو يقطع القطعة التي هي محل الشاهد حتى لا يشوش على القارئ، وحتى لا يجعل القارئ يجتهد ويبحث أين موضع الشاهد، أين محل الشاهد، يأتي له بمحل الشاهد وحده. ومن ذلك ما سيأتي مثلا في حديث عمران بن الحصين قال: وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، أو من ماء من مزادتين لامرأة مشركة. هذا السطر هو في البخاري قصة في ورقة كاملة، في آخرها عن الشيء في ضمن هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء من مزادة امرأة مشركة، نعم، لما تأخر أصحابه عن البحث عن الماء ولم يجدوه، وبورك للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الماء، فتوضأ الناس وشربوا وإلى آخر القصة. فقال: وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة. اقتصر على موضع الشاهد ومشى. الشاهد أن هذا اختلف في الطرق. وأما صاحب عمدة الأحكام فإنه يذكر الحديث مكتملا غالبا. طيب، هذه طريقة من؟ طريقة من ألف على الأحاديث، وهي طريقة نافعة في هذا الباب. ومن الأشياء المشكلة على هذه الطريقة على المبتدئين أنهم قد لا يتصور أحدهم الباب الفقهي تصورا كاملا واضحا، ولهذا كثير ممن يطرق هذه الطريقة طريقة الحديث تجد عنده ماذا؟ نقصا في التصور الفقهي للمسائل، يحتاج إلى عناية في الجانب الآخر في جانب التصور الفقهي للمسائل وضبطها بتعريف الفقهاء. الطريقة الثانية طريقة المتون النثرية للفقهاء، من متون نثر أو فقه أو نظم، نثر أو نظم، وذلك كمتن أبي الشجاع الذي فرغنا من قراءته قبل أيام يسيرة، متن أبي الشجاع، هذا متن فقهي، ومثله عمدة الأحكام التي هي نثر في المذهب الحنبلي وليست التي هي عمدة الأحكام المقدسي. طيب، ومنه كذلك من هذه الكتب متن الزبد في الفقه وعلى مذهب الشافعي، ومتن كذلك زاد المستقنع عن مذهب الحنبلي، متن الهداية عن المذهب الحنفي، ومتن خليل مختصر خليل على المذهب المالكي، إلى غير ذلك من المتون التي هي نثر، التي يقول مثلا باب أقسام المياه ثلاثة كذا كذا كذا، يعني نثر، كلام نثري، تقسيمات وتعريفات وتفريعات. نعم، وغالبا ما تنضغط هذه المتون إلى عبارات تحتاج إلى شرح وبيان وبسط. فهذه الطريقة فائدتها في التصور والتوضيح، توضح لك الفقه توضيحا جليا. لماذا؟ لأن الفقيه يكتب الأشياء في الباب نفسه لا يخرج عنها، فيوضحها بتعاريفها بأقسامها بأنواعها بأحكامها بأشياء، فتبقى متصورا لهذا الباب الفقهي هذه المسألة وهذا الجانب تصورا واضحا جدا. طيب، ولكن كثير منهم ينقصه الاستدلال والحجة، ولهذا تجد كثيرا من اعتنى بالفقه إذا سألته عن مسألة يقول قد قال فيها ابن أبي زيد القيرواني قال كذا وكذا، قال خليل في مختصره كذا، قال ابن رسلان في متن الزبد قال كذا قال كذا، يأتي بأقوال فقهاء وتنقص عنده ينقص عنده الاعتماد على من على ماذا؟ على الحديث والحجة. لهذا كانت الطريقة الأولى في باب الحجة أقوى، قال الشافعي رحمه الله من حفظ الحديث قويت حجته. والذي نراه لطالب العلم أن يجمع بين الطريقتين، طريقة تصور وتوضح المسائل على حقيقتها وبابها وكما نظر إليها الفقهاء، وطريقة تدعم الطالب بالحجج والأدلة والبراهين على اختياراته أو على المسائل التي رجح أهل العلم فيها كذا ورجحوا فيها كذا. فلهذا الجمع بين هاتين الطريقتين نافع جدا لطالب العلم. هذه فائدة أولا متعلقة بماذا؟ بنظرة عامة إلى الكتب المختصرة المؤلفة في الفقه. وإذا جئنا إلى كتابنا الذي نحن فيه وهو بلوغ المرام، فهذا الكتاب مختصر كما قلنا، لكنه مختصر متين جدا، ومؤلفه جمع بين سعة العلم في باب الفقه وفي باب الحديث، في باب الفقه وفي باب الحديث. فلهذا تجد ما يذكره من الأحكام تجدها موفقة في أكثر ما يذكر رحمه الله. وأيضا مما يستفاد أن هذا الكتاب مع القراءة يحفظ، يحفظ. وإذا حفظ الإنسان هذه الأحاديث يحفظ من أخرجها، لكن أحيانا قد يتسامح في تجاوز بعض المخرجين كما سيأتي ننبه عليه في بعض الأحاديث. حديث هو الطهور ماؤه، طهور ماؤه الحل ميتته، سيأتي الكلام عليه أنه قال رواه الخمسة وابن أبي شيبة وفلان 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 إلى آخره. فربما يقتصر من أراد حفظ هذا الحديث على قوله رواه الخمسة، ثم يذكر إلى من صححه من المعتبرين. وهكذا أيضا في الأحاديث التي يذكر عللها، طالب الحديث والفقه يحفظ موضع النقد في الحديث والراجح إرساله، رجح الدارقطني وقفه، رجح النسائي إرساله، يحفظ هذه لأنها مهمة جدا في تصحيح وتضعيف الحديث. أما كثرة المخرجين لو قال أخرجه الخمسة وابن حبان والحاكم وصححاه، وقال ابن السكن مثلا هو حديث صحيح، مثلا يأتي يقول أخرجه الخمسة، لأن تصحيح الحاكم وتصحيح ابن حبان عندهما تساهل في بعض الأمور، فلن يعتمد الباحث على تصحيحهما. فإذا شق عليه أن يحفظ هذه الجملة الطويلة يقتصر على أخرجه الخمسة. ويمكن إذا قال صححه البخاري، صححه ابن المديني، يحفظ هذه، لأن هؤلاء تصحيحهم معتبر. طيب بارك الله فيكم، هذا شيء وطرف من فوائد هذا الكتاب، وإن شاء الله تعالى نكمل شيئا من ذلك في الدرس القادم. فنكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.